بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسلهم وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما حل لهم عما حرم عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، هذا الكتاب هو أحد متون سلف الأمة، وهي رسالة في الاعتقاد نسبت لمؤلفها، والكتاب قد ينسب لأهل السنة، وقد ينسب للعالم الذي ألفه، وقد ينسب الكتاب لمكان أو لطائفة أو لمذهب. وليس العبرة بقضية النسب أو النسبة، وإنما العبرة بموافقة الحق. فقد يقال هذه عقيدة الإمام أحمد، وعقيدة الشافعي، وعقيدة ابن أبي زيد، وعقيدة الطبري والبخاري وغيرهم، ولا إشكال في ذلك. وقد تكون تنسب إلى مكان، كما نسبت العقيدة الواسطية إلى واسط، والرسالة التدمرية إلى تدمر، وذلك لأن هذه العقيدة يراد بها هذه المنطقة أن تعلم عقيدة أهل السنة، وإن كانت ألفت في الجملة لمن؟ لكل أهل الإسلام أو لأهل السنة على وجه العموم. سلفنا الأوائل رحمهم الله يؤلفون كتب الاعتقاد لأسباب، وخاصة المتون، فقد تكون إجابة على سؤال، بمعنى أن بعضا من التلاميذ طلب من الشيخ أن يكتب مختصرا في الاعتقاد فيجيبه، ومن هنا ألف شيخ الإسلام لاميته لما قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهداية من للهداية يسأل، رزق الهدى من للهداية يسأل. وكذلك التدمرية سبب تأليفها أن بعضا من التلاميذ سألوا، قد ذكر شيخ الإسلام في مقدمته في الرسالة التدمرية: فقد سألني من تعينت علي إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في مجالس في التوحيد والصفات. وقد يؤلف الكتاب دفاعا عن النفس، فقد يتهم العالم في عقيدته، وقد يشي الياواشون به، وربما نقول قد يحرش به عند السلطان فيحتاج أن يحرر عقيدته فيكتب. وقد يكون كذلك، نقول للرد على بعض الطوائف التي كانت في عصره من طوائف الضلال، ولا يزال على مر العصور طوائف متعددة، فيحتاج العالم إلى أن يؤلف رسالة يرد ويبطل مذهب هذه الطائفة المنحرفة. وقد يكون أيها الأحبة المقصود من ذلك أن يؤلف ذلك المتن لأجل أن يجعله قاعدة لطالب العلم المبتدئ، وعندنا قاعدة أيها الإخوة، أي علم لا تضبط متونه لا تحوز فنونه، ولهذا قيل من حفظ المتون حاز الفنون. ففي كل فن من فنون العلم ألف العلماء فيه متنا مختصرا لطالب العلم المبتدئ. ومن اللطائف أن متننا هذا هو للولدان الصغار، وسيأتينا كلام المؤلف في ذلك. قد يقول بعض الأحبة: أنا كبير فلماذا تدرسونني ما كان للصغار؟ نقول: لأننا كلنا صغار في العلم، وذلك لأننا لم نؤصل أنفسنا منذ نعومة أظفارنا في الطلب. ولربما لو سئل كثير منا: ما المتون التي حفظتها في كتب الاعتقاد؟ يقول لك: ها، هناك متون؟ وهذا يدل على أننا كلما بدأنا العلم من أصله ومن بدايته كلما حصلنا العلم تحصيلا نستفيد منه. هذه العقيدة المختصرة هي مختصر لعقيدة أهل السنة، وهي عقيدة الإمام مالك، بل نقول كذلك وهي عقيدة أئمة المذاهب الأربعة. ويحسن هنا أن ننبه على قاعدة: أن الأئمة الأربعة كلهم سلفي أثري في عقيدته. سلفي يعني بمعنى أنه أخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأثري بمعنى أنه حريص على النصوص الشرعية في مسائل الاعتقاد. وذلك لأن العقيدة ما هي؟ العقائد أيها الأحبة غيبيات، وما كان غيبيا فإننا في حاجة إلى أي شيء؟ إلى أن نأخذه من النصوص الشرع أو من الوحي، ولا يمكن أن نأخذه من عقولنا. ومن اللطائف أيها الأحبة أننا نشاهد اليوم انتشار المذاهب المخالفة لأهل السنة، بل أدهى وأمر أن نجد المذاهب التي تخالف عقيدة أهل السنة هي المنتشرة في البلدان، ويظن أنها هي عقيدة السلف وهي عقيدة أهل السنة. ولذلك عندما تفتش وتقلب تجد أن أكثر العالم الإسلامي على عقيدة الأشاعرة والماتريدية، وعلى عقيدة المعتزلة، وربما أخذت ببعض المذاهب أو نسميه على منهج المتصوفة إلى غيره. ومؤلفنا رحمه الله تعالى هنا من أئمة المالكية ومن أئمة أهل المغرب. وربما نقول أيها الأحبة هو من المتقدمين، والمتأخرون من المالكية على عقيدة الأشاعرة. فنقول: أيهما أولى بالاتباع والحق، من كان متقدما أم من كان متأخرا؟ بالاتفاق من كان متقدما هو أولى بالاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، بمعنى أننا مطالبون أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار. ومن العجب أن الأمة تتأثر ببعض قياداتها، فربما يكون القائد من أهل السنة فيرفع لواء السنة والحق ثم يتبعه الناس، وربما يكون هناك ثمة قيادات من أهل المذاهب أو الطوائف أو الفرق المخالفة فيقصر الناس ويجبرهم ويتحول الناس عما كانوا عليه. ولهذا كان من أئمة المالكية ابن تومرت الهالك سنة 24 و500، هذا الذي حول المالكية من عقيدة أهل السنة إلى عقيدة الأشاعرة. ولهذا اتهم كل من يثبت الصفات لله عز وجل بأنه من المجسمة. فإذا قلت الله سبحانه وتعالى له الصفات كلها، لا أقول له سبع صفات، وإنما له الصفات كلها مدارها النص الشرعي، فيقال لي أنني مجسم. كيف تثبت أن لله استواء؟ وكيف تثبت أن لله يدان؟ وكيف تثبت كذلك أن لله أصابع، أو أن الله يضحك، أو أنه له قدم إلى غيره؟ أنا لم أثبت شيئا، إنما النصوص الشرعية هي التي جاءت به. ونحن نسأل، قل أأنتم أعلم أم الله؟ من الذي جاء بهذه الصفات؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة، فليس لنا خيار في أن نأخذ أو أن لا نأخذ. ومن العجب أيها الأحبة أن أتباع المذاهب يتعصبون في قضية المذهب الفقهي، وعندما تقول له يقولك يا أخي أنا بلدي شافعي، أنا بلدي مالكي، أنا بلدي حنفي. طيب لماذا لا تأخذ عقيدة الإمام مالك؟ تعصبت له في أن مد اليدين وسدلها، ولماذا لا تأخذ بعقيدة الإمام مالك ومنهجه في الاعتقاد؟ هذا يدل على إيش؟ تناقض. وإلا لا، نقول هذا تناقض. وإن كان الأصل أيها الأحبة أن الإنسان إيش؟ يأخذ بالحق متى وجده عند كل أحد، عند كل أحد خذ بالحق وتمسك به. ومن اللطائف أيها الإخوة أننا نجد هذا الكتاب أو هذه الرسالة الصغيرة طبعت مرارا وشرحت، بل توالى أئمة الإسلام بشرحها وبيان شيء من ألفاظها، ولا يزال الناس يستفيدون من هذه الرسالة اللطيفة. مؤلفها هو عبد الله بن أبي زيد القيرواني، ولد سنة 1300 للهجرة، وقد عاش 76 سنة إذ توفي رحمه الله تعالى سنة 86 و300، وكان من كبار أئمة المالكية، حتى لقب بأنه مالك الصغير. مالك بن أنس هو الإمام الأعظم، وهذا لقب به. ولهذا قال عنه القاضي عياض رحمه الله: حاز رئاسة الدنيا والدين. وهو الذي جدد مذهب الإمام مالك في المغرب بعد أن كانت هناك دولة التشيع، وتأثر أهل المغرب بمذهب الشيعة، وجاء الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله فأعاد الناس إلى عقيدة سلف الأمة. له مؤلفات متعددة ولقيت القبول، واستفاد الناس منها استفادة كبيرة. يقول رحمه الله تعالى هنا: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. من عادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يبدأون كتبهم بالحمدلة أو بالبسملة، تأسيا بكتاب الله عز وجل وأخذا بالأحاديث الواردة. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. والإنسان يبدأ كل عمل بحمد الله سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد والقبول، ومثنيا على الله بنعمه أن آتاه الله علما وآتاه كذلك تأليفا. ولهذا ابتدأ الإنسان بنعمته، وجاء كذلك: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وذكر الله عز وجل ابتداء: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله هو الذي أنعم علينا بكل شيء، أنعم عليك بالسمع وبالبصر وباليد وبالقدم وبالطعام وبالشراب وبالصحة وبالعافية، بل كل شيء منه. فهو المنعم علينا أولا وآخرا سبحانه وتعالى. وكذلك عندنا ذكر وصوره في الأرحام، الله يقول وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. نحن نتساءل أيها الأحبة، كلنا الآن له صورة، ومن العجب تصلي في المسجد يوم الجمعة والخطيب ينظر إلى الناس كلهم ثم تكون نتيجة ليس أحد وجهه مثل الآخر، أليس هذا واقع؟ وربما تشاهد مليونا من البشر لا يشبه بعضهم بعض. من الذي صورهم؟ الله. حتى الوالدان لا يصوران أبناءهم أبدا، وما يدري ما تكون صورته، وإنما له اسم من أسمائه العظيم المصور، وهو القائل وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قد نتساءل لماذا الأب ليست صورته كأبنائه، ولماذا الإخوة ليس صورتهم واحدة؟ الله أعلم وأحكم، حيث فرق بين العباد في هذه الصور. ولهذا قال وصوره في الأرحام بحكمته سبحانه وتعالى. قال وأبرزه إلى رفقه، أخرجه بعد أن كان في بطن أمه، والله هو الذي يتولاه سبحانه وتعالى. أطفالا صغارا، من الذي علم المولود الصغير كيفية الرضاعة؟ الله الذي تولاه. ونجد الله يرزقه سبحانه وتعالى، ونجد أن الله جعل لهؤلاء الصغار من الرحمة والحنان واللطف ما لا يكون لغيرهم. ولهذا لو جاءنا طفل عمره 8 أشهر ومشى أمامنا ثم بدأ يمشي يسقط ويقوم، قلوبنا تتفطر عندما يسقط، نسمي عليه وتتحرك أجسادنا. هذا من الذي غرس في قلوبنا هذه الرحمة؟ هل نحن الذي غرسناها أم الله سبحانه وتعالى هو الذي غرس؟ قال وما يسر له من رزقه. نحن نسأل من الذي يرزقنا؟ الرضع الصغار يرضعون من أمهاتهم رزقهم الله، واليوم يسر الله لهم ما يوجد في الصيدليات من أنواع الحليب، هذا تيسير من الله عز وجل. ثم يكبر ويتغير الرزق تدريجيا إلى أن ينتهي عن أمه ثم يبدأ يأكل. من الذي يسر رزقه؟ نحن أيها الأحبة نحمد الله عز وجل، وواجب علينا أن نحمد الله دائما. ادخل الأسواق التي فيها أصناف المطاعم والمشارب والمراكب، من أين جاءت أيها الإخوة؟ تجبى إلينا إيش؟ من كل مكان. وذكر الله يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذا في مكة يجبى له، اليوم كل بلد يجبى له أنواع من الثمرات. وعندما أسأل أيها الأحبة الإخوة في الكويت الآن، ما الزراعة التي تميز بها؟ وما الأرهار الموجودة؟ وما الخضرة؟ وما النباتات؟ لا شيء، كل شيء بتيسير الله عز وجل. ولذلك من الذي يسر لنا هذا الرزق؟ رزقنا طعاما وشرابا، ورزقنا لباسا، ورزقنا مركبا، ورزقنا بيوتا، ورزقنا كل شيء، تيسير من الله عز وجل. ومن هنا وجب علينا أن نحمد الله على هذا الرزق، وأن نطلبه بحله، لا أن نبحث عنه بأي وسيلة قد تكون محرمة. ولهذا أمرنا ونأخذ بما جاءت به، أمرت به الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. نحن مأمورون بالأكل من الطيب، وأن نبتعد عن الخبيث كلية. ثم قال وعلمه ما لم يكن يعلم. أنا أعجب أيها الإخوة، نبينا صلى الله عليه وسلم الله يمتن عليه بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الله الذي علمه، فنحن أيها الأحبة علمنا الله علما عظيما، وهذا نعمة من الله عز وجل ليس منا. السلام ورحمة الله. ثم قال وكان فضل الله عليه عظيما. إذا كان الله عز وجل ذكر فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه عظيم، فكذلك فضله علينا عظيم سبحانه وتعالى. قال ونبهه بآثار صنعته. أين نبهنا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وفي قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وآيات الله الكونية أمام أعيننا أيها الإخوة. قبل أيام كان الناس في حر، واليوم تغيرت الأمور فلبسنا شتاء. ما الذي حدث؟ هي آية من آيات الله عز وجل. يقلب الله الليل والنهار ويقلب الفصول سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أنه كلها بأمر الله عز وجل. ولهذا جاءت والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، الناشرات نشرا، كلها تأتي كلها بأمر الله عز وجل. ثم قال وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، عندما جاء في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وفي قوله كلما ألقي فيها فوج سأله خزنتها ألم يأتكم نذير. اليوم ما في حجة لأحد أن يقول أنا لا أعرف حلالا ولا حراما، ما من إنسان يقول أنا لا أدري هل مشاهدة المسلسلات ومشاهدة العري والمعاصي والفسق وسماع الزمر والطرب ومجالس الغيبة والنميمة والجلوس على المعاصي يقول أنا لا أعرف. قد أعذرنا بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا عذر لنا يوم القيامة أن نقول لم يأتنا من رسول، وإنما قد بينت. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أقام الحجة علينا في حجة الوداع، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. ما تركنا إلا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا عذر لأحد إطلاقا. ولهذا قال وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. الرسل عليهم الصلاة والسلام يسمون بأنهم حجج الله على خلقه، وهم خيرة الخلق، لأن الله قد اصطفاهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذه اصطفاءات ربانية. ويعطينا أن الاصطفاء بالنبوة والرسالة لا يمكن لأحد أن يرثه، ولا يمكن لأحد أن يكتسبه. فالفلاسفة يرون أن النبوة يمكن أن تكتسب، يمكن لأي واحد أن يكون نبيا أو رسولا بقوة الإدراك وقوة النفس وقوة التخيل. وهذا الكلام كفر وباطل، وإنما هو اصطفاء رباني. ولهذا لما اعترضت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل الله الوحي على رجل فقير يتيم، فأنزل الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وأنزل ولما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا ينزل على محمد؟ لماذا لم ينزل على سيد أهل مكة وسيد الطائف؟ لماذا يختار هذا الرجل دون غيره؟ الله رد عليهم وأبطل مقالتهم. ثم قال فهدى من وفقه بفضله. نسأل الله أن يهدينا للهدى، وأن ييسر لنا اليسرى، وييسرنا لليسرى والثبات على دينه. مما يجب أن يعلم أيها الأحبة أن الهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأن الهداية يجب أن تسأل من الله عز وجل في كل صلاة نصليها ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، والمقصود بها ذلك مفهوم الهداية الشامل العام، ليس المقصود ثبتنا على صراطك فقط، وإنما المقصود أن تهدى الهداية العامة التي تشمل كل أنواع الهداية على وجه العموم. وإذا اهتديت فليس بحولك وقوتك وليس بذكائك وفطنتك، وإنما الله هو الذي هداك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. الهداية بيد الله عز وجل، ولذلك الله يقول في كتابه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. الله الذي حبب إلينا المسجد، وحبب إلينا الاستقامة، وحبب إلينا تلاوة القرآن، وحبب إلينا المسارعة لتكبيرة الإحرام، وحبب إلينا قيام الليل، وحبب إن هذه نعمة من الله، وسر ربك أن يحبب لك الطاعات والعبادات، هذه نعمة من الله أن يجعلها الله لك. ولهذا قال هذه بفضله، وأضل من خذله بعدله. نحن نعجب أيها الأحبة، أخوان من أم وأب، قد نقول أحدهما إسلامي والثاني يساري، صح وإلا لا؟ من الذي هدى هذا وأضل هذا؟ كلها بيد الله الهداية. ولكن يجب أن نعلم أن هذا لماذا أضل؟ خذله الله عز وجل لأنه لا يستحق، ولو كان مستحقا للهداية لهداه. وقد نقول أن هذا الإنسان لم يبذل وسائل الهداية، مثل بعض الناس تقول ليش ما تصلي الفجر؟ ليه ما تأتي المسجد تصلي؟ فيقول لك يا أخي احمد الله، الله هداك أنا ما هداني، بس ادع لي بالهداية. ينفع؟ مثل حال الرجل تزوج وجاء له أولاد وأخاه لم يتزوج، فقلنا ليش ما تتزوج يجيك أولاد؟ قال أبدا، احمد الله، الله رزقك أولاد وأنا ما رزقني، لكن ادع لي أن الله يرزقني أولاد. يمكن أن يرزق بدون زواج؟ ما يمكن أبدا. هذا حال من يقول ادعوا لي بالهداية وهو لا يعمل بطريقها، وهذا لا شك نوع من الضلال. ولهذا الله عدل سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال ويسر المؤمنين لليسرى، هذا أخذا من قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هنا يسر المؤمنين، فهؤلاء يسروا لأي شيء؟ لليسرى. بسبب ماذا؟ بسبب إيمانهم وصلاحهم وصلاتهم وطاعتهم. أما أولئك الذين أضلوا، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ما يمكن إنسان يقول لك قم صلي يقول لك لا، أترك الزمر والطرب قال لا، أترك الشيشة والتدخين قال لا، أترك مجالس الغيبة والنميمة قال لا، وبعدين يقول أنا ليش الله ما هداني؟ أنت ما عملت، أنت أمرت أن تتبع الأنبياء والرسل وتهتدي بنور الله وأنت لم تؤمن به. ذكر الآن أهل الإيمان وشرح صدورهم للذكرى، نسأل الله أن يشرح صدورنا لطاعته. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولهذا ادعو ربك أن ييسرك لليسرى وأن يشرح الله صدرك للذكرى. ذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، هي المواعظ، هي الحق، هي الإيمان، هي التوحيد، كل هذه تسمى ذكرى. فإذا انشرح صدرك قبلت الحق كله، نعوذ بالله، وإذا ضاق صدرك بلاء عظيم ومصيبة كبرى. ولهذا قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين، وبما أتته به رسله وكتبه عاملين. هذا وصف عظيم جدا لأهل الحق. فأهل الحق صلحت قلوبهم وصلحت ألسنتهم وصلحت أفعالهم وأعمالهم، وهذا هو الواجب أن يكون أهل الحق عليه. ولهذا قال عندنا: شرح الله صدورهم فآمنوا به. بألسنتهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبلسانه يدعو إلى الإسلام، وبلسانه ينصح، وبلسانه يدل الناس لخير ما يعلم، وبقلوبهم مخلصين، لأن قاعدتنا في الأعمال كلها الإخلاص. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. والناس في حاجة إلى هذا المعنى العظيم جدا. أي عمل لا ينطلق من قلبك فإنك لا تستفيد منه شيئا. وأنا أتأمل أيها الأحبة تأملا لطيفا، نحن نؤدي العبادات، لكن الله أعلم من يؤديها بقلبه ومن تكون حركات دون عمل. واقع الناس اليوم أيها الإخوة، صلينا المغرب، ربما لو سئل بعض منا ما الذي قرأ الإمام في المغرب في الركعة الأولى والثانية، بعضنا يقول ها، لكن الحمد لله أنا ما فاتتني تكبيرة الإحرام، لكن فاته الخشوع، فاته الوقوف بين يدي الله عز وجل، فاته أثر العبادة. وهذا واقع. فلا بد من قضية الإخلاص. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى آخره. وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. الشرائع أيها الأحبة جلها بقيت في الكتب وعند الرسل عليهم الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا. وجعل الله الكتب باقية ليستفيد الناس منها. ومن رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله حفظ كتابها فلم يطرأ عليه تحريف ولا تغيير. من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمننا قرآننا واحد، وليس عندنا قرآنا مخبأ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا كلام من؟ كلام الله. ومن الذي تولى الحفظ؟ هو الله الواحد القهار. وهنا أمر مهم أيها الأحبة: لا تعملن شيئا ولا تتعبدن لله عز وجل بشيء حتى تجد دليلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعطيكم مثال صغير جدا. نحن في الصلاة بعض المرات نسمع إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، بعض المأمومين يقول استعنا بالله. من أين جئت بهذه العبارة؟ ليست عن النبي أبدا صلى الله عليه وسلم، ولم ترد في الكتاب، ولا علمها النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة. ومثله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال بعض المأمومين ربنا لك الحمد والشكر. الشكر ما وردت، ليش تأتي بها؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما آتى بل له عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لا تأتي بصلاة من عندك. فمن يقول هذه العبارة ما أخذ بما جاءت به الرسل، وإنما جاء بما تهواه نفسه أو بما يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال هنا وتعلموا ما علمهم. من الذي علمهم؟ هذا أهل السنة يتميزون، هذه نسميه مصادر التلقي عند أهل السنة في باب الاعتقاد. المصدر الأول الكتاب، المصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المصدر الثالث الإجماع، أي إجماع السلف المصدر الرابع الأخذ بفهم الصحابة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ووقفوا عندما حد لهم. حد لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد، فلا يجوز لنا إيش؟ الزيادة، ولا يجوز لنا النقصان أبدا، بل يجب أن نكون من أحرص الناس على أي شيء، على الموافقة. ولهذا جعل من شروط قبول العمل أن يكون متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حد لنا حدودا، فلا يجوز لنا أن نتجاوزها ولا أن ننقص عنها، فمن زاد غلا ومن نقص جفا وأعرض عن الحق. قال: واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. ما الذي حرم علينا؟ حرمت علينا الزيادة، وحرم علينا النقصان، ونحن مطالبون بالاتباع للحق، وحرمت علينا المعاصي وأبيح لنا الطاعات، فلا نزيد ولا ننقص ولا نتجاوز ولا نتغير ولا نتبدل. هذا هو الأصل الذي يجب أن نكون عليه، ويجب أن نعلم أن ما في السنة غنية عن كل شيء. لن يأتي أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بهدي أكمل من هدي نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ رحمه الله: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى، ولا يزال في قضية المقدمة، ونحتاج إلى السرعة أيها الأحبة، يعني هذه الرسالة كان الأصل تشرح في أسبوعين، ولا ندري إلى الآن تونا في المقدمة، وراح الآن ربع الدورة الآن، إذا انتهى المغرب صلاح الربع أو أكثر، لكن يعني بودي أن أشرح وأنا أجد راحة في الشرح، نعطي بعضا من النكات واللطائف بدلا من نقول عبارة 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 ثم تمشي ولا نتمكن في فهمها، لكن نقول ما لا يدرك كله لا يترك جله. يقول رحمه الله: أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين كلام وكلام، ففي الأول تمجيد، وما بعدها هو بداية ما أراد أن يؤلفه المؤلف. قيل إن هذه الكلمة هي فصل الخطاب الذي آتاه الله نبيه سليمان، قيل إن أول من قال بها قس بن ساعدة، وقيل سحبان بن وائل، لا غير، الأمر سهل، كأنها يقول مهما يكن من شيء فبعدها هذا الذي نريد أن نعطيك. يقول: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائع. دائما يجب أن نعلم أيها الإخوة أن أئمة السلف أئمة هداية ورحمة وشفقة وإرادة خير للناس، هذا تميز به السلف أيها الإخوة. من أين أخذنا؟ أغلب كتب السلف تشتمل على الدعوات، يدعون لنا. شوف، يقول: أعاننا الله وإياك، نقول نحن آمين، ونسأل الله أن يجيب دعاء ابن أبي زيد فينا. وعندما تقرأ في السنة للبربهاري شرح السنة، يقول لك اعلم وفقك الله، اعلم رحمك الله، يدعو لنا. كم بيننا وبينه الآن؟ أكثر من 1100 سنة الآن بيننا وبين الإمام، ومع ذلك لا يزال الناس يقرؤون ويقرؤون هذه الدعوات. فإذا أهل السنة يحبون لأهل السنة كل خير. وما أجمل أيها الإخوة أن نقدم حديثنا ونصحنا ودعوتنا وأمرنا بالخير بالدعاء. وما نسي نفسه أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. ما هي الودائع أيها الأحبة؟ أنا أسألكم أيها الإخوة، في أحد منكم ما يعرف الحق من الباطل؟ هذه وديعة. في أحد منا ما يعرف أن النظر إلى الصور الفاضحة محرم؟ نعرف. وفي أحد لا يعرف أن قراءة القرآن فيها حسنات، وكذلك ركعتي الضحى فيها من الأجور؟ لا، غيره نعرف. هذه ودائع ولا بد من رعايتها. من الرعاية التعلم، ومن الرعاية العمل، ومن الرعاية دعوة الناس لها وإيصالها للناس. ولهذا قال رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. ما من إنسان يقول أنا ليس عندي علم، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، آية واحدة تكفي بس، فرب مبلغ أوعى من سامع. أسأل أيها الإخوة، من الذي بلغ آية واحدة؟ بلى أيها الأحبة أن يكون عندنا شيء من التفريط. نعلم كثير، وكان من تفريطها أننا لا نعمل كثير ولا ندعو إليه. وتسأل الإنسان، قال يا أخي أنا ما لي دخل في أحد، أنا علي نفسي وليس مرتبط بأحد. نقول لا، أول ما تبدأ وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم ابدأ بعد ذلك بالأقرب فالأقرب، دعوة ونصحا وتوجيها. ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع؟ رب مبلغ أوعى من هذا السامع، يعني أن توصل شيء ينتفع به أكثر مما أنت انتفعت به، فتكون أنت موصلا للخير داعيا إليه. قال هنا فإنك سألتني، يكتب عندها هذا هو سبب تأليف الكتاب. سبب تأليف الكتاب سؤال بعض من الطلاب والتلاميذ أن أكتب له جملة مختصرة. وهنا فائدة في أداب الطلب أيها الأحبة، نقول قد يكون التلميذ سبب خير وبركة لشيخه. فالذي سأل، شوف على مر الأجيال ألف المؤلف هذه الرسالة، وفي ميزان من أيها الأحبة؟ في ميزان الشيخ، وفي ميزان التلميذ الذي كان سببا في تأليف هذه الرسالة. فإذا وجدت كانت الأمة في حاجة إلى شيء من العلوم، فما أجمل أن تقترح للناس عددا من الأمور التي يتحدث عنها. فقد يكتب أحدا، وقد يؤلف شخصا، وقد يلقي أحدا درسا حول الموضوع الذي اقترحته، فيكون لك أجورا عظيمة وفي ميزان حسناتك، لأن من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. قال جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. هذا يبين لنا موضوع الكتاب ما هو. موضوعه ما يجب علينا ديانته، وهو الذي ندين الله به سبحانه. فهو لم يؤلف في الطب ولا الصيدلة ولا غيره، وإنما ألف في أمور واجبة، وأعظم الواجبات علينا توحيد الله عز وجل. ثم تأتي بعدها أركان الإسلام. بعدها ذكر الآن هذه الأمور، وركز المؤلف رحمه الله على عقيدة أهل السنة في باب الإيمان. الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هنا في الكلام الأول ذكره ولا زال يكرره، هو يريد أن يفرق بيننا وبين من؟ المرجئة. والمرجئة يقولون أن الإيمان في القلب فقط، وهم على أربع طوائف: جهمية، الإيمان هو المعرفة، وماتريدية، الإيمان هو التصديق، وكرامية، الإيمان قول لسان، ومرجئة الفقهاء وهم الأحناف، الإيمان قول واعتقاد، والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. وهذا الكلام كله ليس بصحيح. ولهذا يقول: مما تنطق به الألسن، هذا واحد، وتعتقده القلوب، هذا اثنين، وتعمله الجوارح، هذا ثلاثة. فإيماننا مركب من الاعتقاد والقول والعمل. قال: وما يتصل بالواجب من ذلك، بمعنى كل من وجدت عنده هذه فيجب عليه أن يصلي وأن يصوم وأن يحج إلى غير ذلك. ذكر ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها. السنن هنا ليس المقصود به ما يثاب فاعله ولا يعاقب، وإنما المقصود بالسنن هنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، يعني طريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ذكر أن هذه السنن ينبغي أن نحرص على مؤكدها ونوافلها ورغائبها. اليوم أيها الأحبة، عندما تحث الإنسان على عمل قال: يا أخي سنة، صح؟ يعني ما في حاجة تقول كلمة إطلاقا. نسأل الإنسان يقول: حبيبي ليه ما تصلي سنة الراتبة؟ قال: يا أخي سنة مو بواجب. صلى الصلاة ومباشرة إلى باب المسجد، أين التسبيح؟ أين آية الكرسي؟ أين المعوذات؟ قال: يا أخي سنة، ليش تشددون على الناس فيها؟ نقول: لا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أن السلف لم يكونوا يفرقون بين الواجب والسنة، ولا بين المحرم والمكروه، فالواجب والسنة يعمل به دون تفريق، لأنه يكفي أنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وينقاد له، والمحرم والمكروه يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، فالواجب إيش؟ أن ننتهي، لأن النص جاء: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاء الانتهاء عنه على وجه العموم، وهذا الذي يجب أن يكون الإنسان حريص عليها. قال: وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس وطريقته. ربطنا المؤلف رحمه الله تعالى بالإمام مالك، مما يجب أن يعلم أيها الأحبة أن عقيدة السلف ليست مربوطة بالأشخاص، وإنما مربوطة بالحق بدليله. ولهذا يجب على الإنسان يكون حريص على اتباع الحق لذات الحق، ولا ينتسب الإنسان إلى عقيدة شخص إلا إذا كان إماماً معلماً لأهل السنة، مثل ما يقول عقيدة الإمام أحمد، علم جعله الله، علم للأمة وعلم للحق وعلم لأهل السنة، ما في مشكلة. وليس معناه عندما تنسب لأحد الأئمة الكبار أن الأئمة الآخرون يخالفون الحق أو يخالفون هذا الإمام إطلاقاً، بل هم على عقيدته سواء. والشاعر الأول عندما قال: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، ووصيتي للناس أن يتحنبلوا، ليس المقصود أنه لا تخرج عن مذهب الحنابلة، وإنما المقصود أن الإمام أحمد رمز للحق والسنة. ومن العجب عندما يرجع أئمة أهل الكلام والبدع عن عقائدهم المنحرفة يقولون: نحن على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك لأنه أصبح قدوة للناس. فهو يريد الآن على مذهب الإمام مالك، نسبها للإمام مالك حتى يقبلها العوام وحتى يوثقها ويبين أن عقيدة الإمام أحمد هي الإمام مالك هي عقيدة أهل السنة، هي عقيدة أهل الحق. ولذلك قال على طريق مذهب طريقته: مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. يعني كأنه يقول ما وجد من العبارات الصعبة أو المسائل التي تحتاج إلى شيء من التحرير فإنني سأستفيد من الراسخين في العلم. الراسخون أيها الأحبة الله أثنى عليهم في كتابه عندما قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وسر ربك أن يجعلك من الراسخين في العلم، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والراسخون في العلم منهجهم الانقياد للحق وقبوله وعدم الاعتراض عليه أبدا، لا بعقل ولا بشبهة ولا بشك ولا ظن. ثم قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان. أيها الأحبة، نحن ولدان وإلا آباء ولدان؟ نحن آباء للولدان. طيب هذه الرسالة للولدان إيش دخلنا فيها؟ نقول نحن ولدان في العلم، ما في مشكلة. ومن اللطائف أيها الأحبة هنا أن المؤلف سيذكر أنه ألفها للولدان الذين هم في سن 7 سنوات. ماذا نقول عن حالنا اليوم أيها الإخوة؟ 7 سنوات، بلاي ستيشن، أفلام كرتون، ألعاب إلكترونية، ضياع للأوقات، ولا شيء يستفيد، صح وإلا لا؟ ومع ذلك يخرج أبناؤنا ليس عندهم تمكن في الاعتقاد ولا تمكن في الحرص على العلم ولا في انتمائه إلى الإسلام، الانتماء الظاهر. ما هو همه قضية الدين، همه ما يلعب وتفرج فقط. والمؤلف من 7 سنوات وسمانا ولدان، هذا للولدان الصغار. وسيورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، مما يدل على أن العلم يبدأ به في الصغر، ما هو إذا كبر الإنسان وتوظف جاء يطلب العلم. ليس عيبا على الإنسان أن يتعلم، لكن العيب أن يضاع عمر أطفالنا فيما لا ينفع، فيما لا ينفعهم الله به لا في دينهم ولا في دنياهم. يقول هنا: كما تعلمهم الحروف القرآن. أنا أعجب أيها الأحبة أن سلف الأمة يعلمون العلم بتمكين. ومن العجب كذلك أن أحد السلف يقول: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. الولد الصغير تعلمه القرآن ما تحتاج تكرر له 5، 10، 50، 100 لين يضبط، صح؟ من الذي علمنا أيها الإخوة حب أبي بكر وعمر كالسورة من القرآن؟ ما سمعناها ولا عندنا دروس ولا غير، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا هو يريد أن يعلمنا العقيدة كما نتعلم حروف القرآن، يعني آياته وسوره وأجزائه. ما السبب؟ قال: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشريعته من الصغر، وقلوبهم تتوجه لكتاب الله عز وجل وتتوجه للعقيدة الصحيحة التي يستفيدون منها. ذكر هنا: وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد له عاقبته، يعني أنهم بركة القرآن وبركة العقيدة ويحصل لهم بالخير ويحمدون عاقبة على أي شيء على تعلمهم هذه العقيدة. نتيجة: فأجبتك إلى ذلك. يقول: كتبت لك هذا الكتاب تقديرا لسؤالك، ورحم الله السائل ورحم الله الشيخ على ما علمنا وألف هذا الكتاب. أيها الأحبة، لا يزال المؤلف يبين لنا لماذا ألف هذا الكتاب، ألفه بهذا السبب، ثم قال: لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء القوم الذين يدركون ثواب تعليم. إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، هذا فضل من الله عز وجل. من علم دين الله، أو دعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. رحم الله أئمتنا الأوائل، ألفوا كتبا لم يكن همهم بثها في النت ولا طباعتها ولا بهرجتها ولا غيره، كتبا كانت بأوراق، والعجب أنه ألف في المغرب، واليوم وصل الكويت ووصل العالم كله. هذا يعطينا أن العلم متى كان تأليفه خالصا لوجه الله فإن الله يبقيه ويبارك فيه، ويحصل لصاحبه من الخير والانتفاع في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. قلوب أيها الأحبة ثلاثة: قلب صحيح وسليم، وقلب مريض، وقلب ميت. خير هذه القلوب القلب الذي يعي الخير، وهي علامة على سلامة القلب. وليس كل أيها الأحبة من عرض عليه الخير أن يعيه ويعمل به وينقاد له ويذعن له. اليوم حجج الله على الناس واصلة وبالغة، ما بقي على الناس إلا أن يدرك ويعمل. والنبي لما قال للصحابي: عرفت فالزم، خلاص خذ به والتزم به. قال: وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. وهذا معنى اللطيف أيها الإخوة، من ينشأ من نعومة أظفاره في بلد سلفي على منهج أهل السنة، وفي بيت سلفي على منهج أهل السنة، ومشائخه من أهل السلف على منهج أهل السنة، وكتبه التي يقرأ كتبا سلفية صحيحة، يعني بمعنى ما نشأ في بلد بدع ولا درسه من المبتدعة ولا قرأ كتب المبتدعة، قل هذا هؤلاء الذين تكون قلوبهم صافية هم أرجى الناس في وعاية الخير ومعرفته. قال: وأولى ما عني به الناصحون، بمعنى كل كلمة تعطيهم يقبلون، ورغب في أجره الراغبون. قال: إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. نحن أولاد ما في مشكلة، بعض الأحبة يقول: ليتكم ما جئتوا بهذا الكتاب. كل يخاطب الأولاد والصغار، أنا كبير، ما يضر أيها الأحبة، فإن العلم من صغره تبلغ كبره. قديما قيل: من لم يأخذ صغار العلم لا يصل إلى كبارها. وإن كان طبيعة الإنسان يرخ ويبغى الكبار، لأننا كبير ما أبغى إلا مسائل كبيرة، ليش تعطيني هذه الصغار؟ نقول: لا، فالسطح لن تصل إليه حتى تبدأ بالعتبة الأولى ثم الثانية إلى أن تصل إلى السطح، لن تقفز إلى السطح دون أن تبدأ بأوله. قال هنا: ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرضوا أو ليراضوا عليها. نبهنا فيها على معالم الديانة وحدود الشريعة، يعني اعرف دينك، اعرف منزلته، اعرف مكانته، اعرف ثمرته، اعرف تأثيره. اليوم أيها الأحبة، ما كثير من أبناء المسلمين ما يعرف الديانة، ولذلك تجد لا المسجد ما له حرمة، العالم ما له حرمة عنده، القرآن ما له حرمة. ربما تشاهدون بعض الطلاب في شنطته الكتب، تأخر والده عليه، جلس على الرصيف وقعد على الشنطة والمصحف موجود، ما في مشكلة عنده، صح ولا لا؟ وفي السابق ما يمكن أبدا، لأنه علم هذه ديانة ويصل. وحدود الشرع. قال ليراضوا عليها، يعني إيش؟ ليتربوا على هذه المعالم. اليوم أيها الإخوة، بعض من الناس عندما تعرض عليه بعض مسائل الاعتقاد يتعجب، وين هذه؟ أول مرة أسمعها، لأنه لم يروض على هذه الأمور. وما عليهم أن تعتقده من الدين، أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، كأني قد سأتكلم عن مسائل في العقيدة ومربوطة بها القلوب. قال فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. اليوم أيها الأحبة، أطفالنا قد لا يعرفون الله حق المعرفة، لأن ما في أحد يعلمه، يعرف دراسته، يعرف المذاكرة، يعرف كل صباح ومساء درس تنجح، درس تؤمن وظيفة، درس عشان تجد لك رزق، هذا يعرفه. لكن يعرف رب حق المعرفة بأسمائه وصفاته، بربوبيته، بألوهيته، في قلبه من التعظيم لله عز وجل، في قلبه من الخوف والوجل؟ ما في إطلاقا. سبب ضعفنا نحن في تمكين هذه المعالم. والطفلة التي قالت لأمها لما كانت تبيع لبنا في عهد عمر، جالسة في السوق وعندها لبن قليل، فقالت لابنتها انظري طرف الطريق فإني أريد أن أزيد على اللبن شيئا من الماء لنربح، بحيث يصبح الماء اللبن كثير. فقالت له ولما؟ قالت إني أخاف من عمر. قالت الطفلة أين رب عمر إذن؟ هذا من أين تأخذت؟ من ترويضهم على قضية العبادة والعقيدة والدين. ذكر وأن تعليم الشيء في الصغر لا شك كالنقش في الحجر، هذا بالاتفاق، ما نحفظه ونحن صغار ليس كما نحفظه ونحن كبار. قال وقد مثلت لك من ذلك، مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه. إذن هذا المتن ليحفظ ليس ليقرأ، والعلماء من الأوائل يحفظون الطلاب في الصغر متونا متنوعة. قال ويشرفون بعلمه، يعني يرتفعون على الناس ويسعدون بالاعتقاد به والعمل. أسعد ما نجد في الوجود إيماننا أيها الإخوة. اسأل نفسك هل الإيمان في قلبك يوجد لك السعادة؟ الله أعلم من يسعد في ذلك ولا. اليوم أيها الأحبة، بعض من الناس يتقلب، ما يشعر بسعادة الإسلام ولا بسعادة الإيمان ولا بسعادة الطاعة. تسأل يا أخي طفشان مال، لأن قلبه فارغ. لو كان ممكن الإيمان في قلبه وكذلك معلم كان فيه خير له. قال وقد جاء أن يؤمر بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر. هذا الذي جعل مؤلف هذا الكتاب لأعمارهم سبع سنوات. نحن كم أعمارنا؟ دبل سبع كم؟ كلنا بيختلف، يعني منا من هو زيادة على سبع مدبولة، ثلاث وأربع وخمس وسبع وعشر، ومع ذلك جاي نطلب له، ما في مشكلة. قال هنا ويفرق بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. الله أكبر أيها الأحبة، من الذي جلس مع أولاده يعلمهم الاعتقاد قبل أن يصلوا عشر سنوات؟ نحن عشر، قبل عشر، قبل خمسة عشر، ذلك يا أخي جاهل وصغير وطفل، ليش تضيق عليه تشدد عليه تعلمه؟ ما في حاجة، خليه له. وهذه مصيبة أيها الإخوة. قال يأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك في من قلوبهم، يعني العقيدة تمكنت 100%، وسكنت لها نفوسهم، يعني بمعنى تروضت النفوس على الإيمان والعقيدة ومحبة المسجد ومحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أصول الإيمان. ثم قال وأنست بما يعملون به من ذلك جوارح. اليوم أيها الأحبة، أنا أقول عجب، نأتي بالطفل الصغير عمر الثلاث أربع للمسجد جاهل يلعب ويعبث، وإذا وصل الشاب إلى 14 15 20 ما عاد نقدر عليه. إيش السبب؟ أنه لم يؤتى به في السن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنوات. ثم ربه على المسجد، أيقظه لصلاة الفجر إذا بلغ. إذا كل العبادات سهلة عليه ما في مشكلة، تعود عليه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. قال: وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرية عملا من الطاعات، فيه رد على الحنفية، وذلك لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وفيه كذلك فائدة أن الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب الخوف والمحبة والتوكل والرضا، هذه أعمال القلوب. وأعمال الجوارح مثل الصيام والزكاة ومثل الجهاد وغيره، كل هذه تسمى أعمال الجوارح. قال هنا: وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا. يعني أنا قلت لك هذه المعالم سابقا وسأفصلها لك ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله، يعني سيختار العبارات السهلة التي تقبلها النفوس. ثم قال إن شاء الله: وإياه نستخير وبه نستعين. كل هذه مقدمة. إياه نستخير يعني نسأل الخيرة من الله عز وجل أن يسهل لنا تأليف هذا الكتاب. وبه نستعين يعني أنا أستعين به أن أؤلف شيئا يصل إلى قلبك، وأنت تستعين بالله أن يعينك على الفهم والعمل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، ما من شيء نعمله في الوجود إن لم يعن الله بقوة وبحول منه فلا نستطيع. قال: إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال هنا: نعم،
قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسن. العقيدة أيها الإخوة يجب أن يجهر بها الإنسان، ويجب أن تكون ظاهرة للملأ. نحن نشاهد بعض من المسلمين عندما يسافر لبلاد الغرب يستحي أن يصلي، يستحي أن يؤذن، يستحي بعضهم أن يقول أنا مسلم، يستحي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. لا بد من القول لهذه الكلمة لا إله إلا الله، لا يكفي مجرد أن تكون في قلبك فقط. ولهذا أنا مسلم، وإسلامي يحتم علي أن أظهر بهذا الدين أمام الناس، لا مشكلة في هذا الأمر، نطقا بلساني واعتقادا بقلبي. قال: من واجب أصول الديانة، يعني بمعنى سأتكلم عن مسائل في أصول الاعتقاد وفي فروعها في بقية الكتاب. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الإيمان بالقلب أيها الأحبة، الإيمان في اللغة لا شك أنه التصديق، وفي الشرع اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذا واجب أن يكون من القلب. والنطق باللسان جاء بأن يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أن يقول أن أؤمن، أنا ممن يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من النطق به وأن يكون شيئا ظاهرا. وقد نبهنا قبل أيها الأحبة أن المؤلف رد فيها بهذه الكلمات من بداية كتابه على المرجئة على اختلاف طوائفهم، لما ذكر المؤلف بأن الله إله واحد لا إله غيره. الله إله واحد، وجاء في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وأمرنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله بأن الله إله واحد، فالله إله في ربوبيته، وإله كذلك في ألوهيته، وإله كذلك في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو لا إله غيره سبحانه وتعالى، لا شريك له في الألوهية، ولا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الأسماء والصفات. وهذا هو الواجب أن يعلمه الإنسان. ومعنى لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله لا مخترع أو لا خالق إلا الله، بل نقول الله إله واحد مستحق للعبودية سبحانه وتعالى. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسين والد عمران بن حسين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال أعبد 6 في الأرض وواحد في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك مالك من تدعو؟ قال الذي في السماء. إذا انقطع المطر أو القطر من تدعو؟ قال الذي في السماء. إذا جاع أولادك من تدعو؟ قال الذي في السماء. فقال إذا من يستجيب لك وحده إذا دعوت؟ يقول الذي في السماء. قال هنا فلماذا تعبد الذين في الأرض؟ فإذا كان يستجيب لك هو وحده فما تستفيد من أن تأتي بأحد معه سبحانه وتعالى. فصار إلهنا واحد لا إله إلا هو. ذكر المؤلف ولا شبيه له ولا نظير. الله نفى أن يكون له شريك وأن يكون له شبيه وأن يكون له ند وأن يكون له نظير سبحانه وتعالى. وجاء ليس كمثله شيء، وجاء كذلك فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله الأنداد، هل تعلم له سميا؟ كل هذه نفيت عن الله عز وجل. وجاء في قول الله تعالى لم يكن له كفوا أحد. ومن اللطائف الله لا والد له ولا ولد ولا صاحبه. كفار قالوا الملائكة بنات الله، صح وإلا لا؟ ولهذا رد الله عليهم أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ وقال سبحانه وتعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كيف يكون لها أولاد وهما للصاحبة؟ والله لا يمكن أن يوصف له ولد، لأن الولد إيش؟ كمال ولا نقص؟ يسمى كمال نسبي، ليس كمالا من كل وجه. الله الغني لا يحتاج إلى الأولاد. نحن أيها الحبة نحتاج إلى الولد، ليش؟ سنة الله إذا كبر الإنسان يحتاج إلى أولاده، يحسنون إليه، يخدمونه، يكونون معه، يبذلون معه، يساعدونه، يوصلونه، يعالجونه، يطعمونه. إذا كبر إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، هذه سنة الله في الحياة. لكن الله سبحانه وتعالى ليس له ولد ولا يمكن أن يكون له ولد إطلاقا. والكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد، ثم جاء فيه لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والله أبطل ذلك كله. قال ولا شريك له، الله لا يشاركه شيء في شيء من أفعاله. لو سألنا أنفسنا من الذي خلق السماء والأرض والجبال وخلقنا، ما تقول مع الله أحد إطلاقا، كلها الله سبحانه وتعالى. قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. الله أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء. الله سبحانه وتعالى أزلي بمعنى لا بداية له، أبدي بمعنى لا نهاية له. ولهذا كانوا يقولون الله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء سبحانه وتعالى. قد دل على ذلك النصوص الشرعية. ذكر بعدها ولا يبلغ كنهه صفته الواصفون، يعني مهما جاء الناس يصفونه لا يستطيعون أن يعطوه. نحن لا نأتي بصفات من عندنا وإنما من النصوص الشرعية، فلا يمكن أن نجلس نقول ماذا نعطي الله من الأسماء والصفات، لأن الباب هذا باب توقيفي، بمعنى أننا نأخذه عن النصوص الشرعية. ولا يحيط بأمره المتفكرون، مهما جلس الناس ينظرون إلى أوامر الله عز وجل لا يحيطون به. أنا أسألكم سؤال أيها الإخوة، وأنتم تشاهدون، نحن نشاهد الآن، سبحان الله، بلدان صحراوية ومجاورة لها بلدان أنهار وخضرة وغيره، صح وإلا لا؟ من الذي فرق؟ الله. وبلدان الخضرة كلها عندها وهي فقيرة، وبلدان صحراوية غنية، من الذي رزق؟ ما نستطيع إلا نقول لا نحيط بأمره المتفكر، مهما نظرت الله الذي قسم والله الذي بيده كل شيء. قال: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهيته. نحن مأمورون أن نتفكر في الآيات الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق. نحن مطالبون بهذا، لكن لسنا مطالبون بشيء فوق طاقتنا إطلاقا. ولا يتفكرون في ماهيته، ما نقول كيف يد الله، كيف قدم الله، كيف ذات الله، ليس لنا حق أن ندخل، لأنه غيبي لم يكشف لنا إطلاقا. آخر كلمة يقول المؤلف: ولا يحيطون بأمره المتفكرون. ولا شك لا نستطيع أن نحيط به علما أبدا، والله قال: ولا يحيطون بشيء من علمه. ولا نستطيع أن نحيط بالله عز وجل وما كان بأمره. سبحان الذي خلق وفرق. وأنا أعجب أيها الإخوة، مخلوقات متنوعة، فيها الجميل وفيها القبيح وفيها الحسن وفيها السيء وفيها النافع وفيها الضار. من الذي فرق؟ الله. من الذي خلق؟ الله خلقها بعلمه ولحكمة يريدها هو، أما نحن فلا ندري عن شيء إطلاقا. قد نتضرر لو سئل واحد منا أيها الحبة: إيش الحكمة من خلق الذباب والفأر والجراثيم؟ في أشياء ما نعرفها إطلاقا، لكن نعلم أنها موجودة والله له في حكمة. ونقول ما نقول إلا وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يحيط أحد بعلمه إطلاقا. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه، وأن يرزقنا الاستقامة. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.